الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة باب ما جاء في منكر القدر. وقبل أن ندخل في المراجعة، أخذت عليه مسجلة أمس، قد وجدها، قطعت جهيزة قول كل خطيب. هناك أيضا بعض المسجلات مفقودة على بعض الإخوة من الدروس الأولى، أصحاب الدروس الأولى، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع. الحل معها أن من فقد مسجلة يأتي بوصفها، أو إن كان اسمه مسجلا عليها ويأخذ مسجلته. نبدأ في مراجعة هذا الباب. طيب، بعد ذلك نرجع إلى ورق الإخوة. كم مراتب القدر؟ أربعة. ما هي؟ العلم والكتابة والإخلاص والمتابعة. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب، ما المراد بالعلم عند من هذا السؤال؟ ما المراد بالعلم؟ مرتبة العلم، اعتقاد العبد أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل بكل شيء عليم. هناك بعض الزائغين يقولون إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. هذا القول الباطل يرده قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم، وقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها، صغيرها وجليلها. مؤدى هذا القول الباطل أن الله عز وجل مثلا يعلم الكليات، يعني أن هناك فلان سيموت، ولا يعلم الجزئيات، أي في بماذا سيموت، كيف سيموت، على أي شق يسقط، إلى آخره. وهذا قول قول باطل، قول باطل أهل الفلسفة. هذه مرتبة العلم، والمرتبة الأخرى ثانية مرتبة المشيئة. ما المراد بالمشيئة؟ ما المراد بهذه المرتبة، مرتبة المشيئة عند من؟ أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا يكون في خلقه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى. فلا يقع شيء في هذا الكون، ولا يقع أمر أو فعل إلا بمشيئة الله عز وجل. فإيمان المؤمن بمشيئة الله، وعصيان العاصي بمشيئة الله، وكل فعل في هذه الأرض وفي هذا الكون في مخلوقات الله عز وجل لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل هذا يعارض، هل هذا يعارض قول، يعارض قولنا إن العبد له مشيئة؟ نحن نقول العبد له مشيئة، العبد له مشيئة، ونقول الله عز وجل مشيئته نافذة. إن هذا الأخ يقول مشيئة العبد مخلوقة، وهو يباشر الفعل، لكن إن كانت مشيئته مخلوقة كيف نقول هو ليس مجبورا؟ مشيئة العبد، الله عز وجل هداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وجعل له مشيئة، وجعل له اختيارا، ولكن هذه المشيئة ليست مشيئة مستقلة، وإنما هي على ما يأذن الله عز وجل ويشاء. والمراد بالإذن إذن الكوني، والمراد بالمشيئة الإرادة الكونية. وقلنا هذا الكلام الذي أشكل على الأخ نتج عن عدم إدراكه لانقسام الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. ولأجل هذا يذكر الشيخ، يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل وفي غيره من الكتب أن تقسيم هذه الإرادة إلى كونية وإلى شرعية هو الذي يزيل عنك الإشكال. فإذا وقع شيء مما لا يحبه الله ولا يرضاه فهو بإرادة الله الكونية، لأنه لا يكون في خلقه إلا ما يشاء. وإذا وقع شيء يحبه ويرضاه فهو بإرادة الله الكونية والشرعية. والمرتبة الثالثة، الذي ينكر المرتبة الأولى ما حكمه؟ كافر. هذه الفرقة ما زالت باقية بقوتها؟ انقرضت أو اضمحلت أو قلت. والذي ينكر المرتبة الثالثة، ما هي المرتبة الثالثة أولا؟ المرتبة الثانية ما هي؟ الكتابة، صح؟ نسيناها، الكتابة. والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق، الرابعة الخلق. هل هناك من ينكر هذه المرتبة، مرتبة الخلق؟ هل هناك من ينكرها عند من هذا السؤال؟ ليس هناك من ينكرها، يعني ما هو قول المعتزلة في القدر؟ ينفون القدر. ما معنى ينفون القدر؟ إذن أنكروا الخلق، المرتبة الرابعة، أنكروا الخلق التي هي المرتبة الرابعة. فالأشياء التي يفعلها العبد وهي من المعاصي ومن الكفر ومن الفسوق ومما لا يرضاه الله، المعتزلة يقولون العبد خلق فعله، ولا يقولون الله عز وجل خالق كل شيء. فذهبوا إلى ما هو مخلوق لله عز وجل وهو فعل العبد، فقالوا إنه مخلوق للعبد. وذهبوا إلى كتاب الله عز وجل الذي هو ليس بمخلوق، كلام الله الذي هو ليس بمخلوق، وقالوا بأنه مخلوق. فأتوا بالعجائب. فهؤلاء هم المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه. فعل العبد يكون بأمرين، فعل العبد يكون بأمرين، ما هما؟ بإرادة جازمة وبقدرة تامة. فإذا كانت عنده إرادة وقدرة وفعل الشيء فإنه ينسب إليه لأنه بشرة، لأنه مباشر للفعل، وينسب إلى الله عز وجل بأنه خلقه، لأن الله عز وجل هو الذي خلق إرادة ذلك العبد وقدرة ذلك العبد. يقول عندنا جماعة تنصير، كلمة ما فهمتها، كانوا يقولون الله تعالى عالم كل شيء وخلق كل شيء بقدر، فلماذا يعذب الناس؟ يعذب الناس بأفعالهم. قال الله عز وجل في أهل الجنة: ونودوا عن تلكم الجنة وردتموها بما كنتم تعملون. وقال في أهل النار: جزاء بما كانوا يكسبون. فأدخل أهل الجنة الجنة، أهل الجنة الجنة بأعمال برحمته وفضله بسبب أعمالهم، أو يعني بعملهم بفضل الله عز وجل ورحمته. وأدخل أهل النار النار بذنوبهم، ولأن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، وإلا كان الناس قد خلقوا سدى، قد خلقوا سدى، لا أحد يعذب ولا أحد ينعم. ولكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يعذب العاصي وأن يثيب المطيع، إثابة المطيع فضلا منه ورحمة، وأمره بالعمل، ومع تعذيب العاصي بسبب ذنبه وكفره ومعصيته. طيب، وهذا هذه المسائل، مسائل القدر، يحتاج منك يا أيها السني إلى دراسة لها، لأن إشكالات كثيرة حولها تأتي من جهات: أولا وسائل شيطانية، ثانيا من قبل المبتدعة الذين يربون بالشبهات على أهل السنة. فإن لم يكن عند السني علم يرد به تلك الشبهات، ربما استقرت في قلبه بعض تلك الشبهات. فنحتاج جميعا إلى التزود من العلم النافع، علم العقيدة. طيب، بقيت مسألة نختم بها درس المتعلق بالقدر، الأخ يقول: مر بحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، رواه البخاري عن عمران. يقول: أليس هناك فرق بين الإرادة والمشيئة كثير من المتقدمين لا يرون تقسيم المشيئة وأنها كونية. أنا لم أقل مشيئة كونية وإنما قلت إرادة كونية. هناك خلاف في تقسيم المشيئة، والأكثر على أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية، إنما الإرادة هي التي تنقسم إلى شرعية وكونية. ووقع في كلام بعض العلماء تقسيم المشيئة أيضا إلى شرعية وكونية، ولكن الأكثر والأشهر أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية. طيب، فائدة: دلت السنة على أن الأقلام أربعة، هذا متعلقا بقوله أول ما خلق الله القلم. دلت السنة على أن الأقلام أربعة، الأول القلم الشامل لجميع المخلوقات، القلم الشامل وهو الذي كتب به مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، شامل لجميع المخلوقات، وهذا هو الذي ذكر في حديث عبادة في الذي ذكره الشيخ في هذا الباب. إذن القلم الشامل هذا هو القلم الأول. الثاني القلم الذي في خبر، القلم الذي ذكر في خبر خلق آدم، القلم الذي ذكر في خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا، وهو قلم عام أيضا، لكن لبني آدم، لكن لبني آدم، فعمومه من حيث أنه لبني آدم كلهم، وليس عمومه كعموم القلم الذي قبله، فالذي قبله لجميع المخلوقات لبني آدم وغيرهم، وهذا القلم خاص ببني آدم، ففيه عموم من حيث أنه يشمل بني آدم كلهم. قال: وقد وردت، أو تقول وقد وردت آثار، يعني وأحاديث عن هذا القلم يذكرها أهل العلم عند قول الله عز وجل، عند قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية في سورة الأعراف. القلم الثالث ما يسمى بقلم الأجنة، وهو القلم، قلم الأجنة، وهو القلم الذي يكتب به الملك الأربعة الأمور المذكورة في حديث ابن مسعود. ما هي الأربعة الأمور المذكورة في حديث ابن مسعود؟ كاتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. مرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك ويمر بكتب أربع كلمات. والقلم الرابع هو قلم التكليف، الموضوع على العبد، قلم التكليف الموضوع على العبد عند بلوغه. المرفوع عنه قبل بلوغه، وما هو الدليل على هذا القلم؟ حديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة مفهومة، ومنهم الصبي حتى يبلغ، مفهومه أن القلم يبدأ على الصبي عند بلوغه ويرفع عنه قبل بلوغه، هذا قلم التكليف بأيدي الكرام الكاتبين، كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. المرجع شرح الطحاوية، أول المجلد الثاني من طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة 266 طبعة، الطبعة التي بتحقيق الشيخ الألباني 266. شرح الطحاوية أول المجلد الثاني، هذا باعتبار طبعة مؤسسة الرسالة لأنها في مجلدين، وصفحة 266 الطبعة التي هي تعليق أو بتحقيق الشيخ الألباني. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال: ولهما عن ابن عباس، وهذه الرواية التي تذكر هي رواية مسلم، فقول الشيخ ولهما عن ابن عباس أصل حديث ابن عباس متفق عليه، ولكن هذا اللفظ المسوق لفظ مسلم. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس. رواية مسلم: يجعل له بكل صورة صورها نفسا. المذكورة عندنا هنا بالبناء للمفعول، يجعل بالبناء لما لم يسمى فاعله، و رواية مسلم بالبناء للفاعل يجعل. قال: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج، واسمه حيان ابن الحصين، اسمه حيان ابن الحصين الأسدي رحمه الله، كوفي ثقة، حيان بن الحصين الأسدي كوفي ثقة، خرج له مسلم وأبو داود النسائي. قال: قال لي رسول الله، قال لي علي، قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الباب وهو باب ما جاء في المصورين إدخاله في كتاب التوحيد لأمرين، إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد لأمرين دلت عليها الأحاديث، وهما الأمران اللذان لأجلهما حرم التصوير وشدد في تحريمه. فقد قال الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه حكم تصوير ذوات الأرواح، له رسالة في هذا، رسالة جمع فيها ما يتعلق بتصوير ذوات الأرواح لأنها أصبحت بلوى عامة في المسلمين، لم تدع بيتا إلا دخلته، ولا تجد أحدا يسلم من الصور إلا من سلمه الله عز وجل، فإن احترز منها في أمر دخلته من أمر آخر، حتى إن أشد ما تكون فتنة على الناس إدخال الصور في الأوراق النقدية، فلا يكاد شخص يسلم من هذا بسبب هذه الأمور، وكذلك أيضا في المعاملات وفي الأشياء التي يلزمون بها كالبطائق والرخص والجوازات وما أشبه ذلك. إذن هي فتنة عريضة ضربت بأطنابها، حتى إنك لا تكاد أو حتى إن كثيرا من الناس لاستهانتهم بها لا يكادون يسمعون من يقول إن الصور محرم، إن الصور محرمة وإن التصوير حرام، فأصبح عندهم التصوير كما يقال مثل شرب الماء في السهولة والليونة، وأنه أمر عادي. دخلت على الدشوش، ودخلت كذلك أيضا الصور في الكمبيوترات وفي الجوالات والهواتف وفي كثير مما يستعمله الناس من الوسائل الحديثة، دخلت فيها الصور، والصور أيضا في الأشياء التي يأخذها الإنسان لبيته من الأمور التي أمور الأغذية وأمور الثياب وأمور كذلك الأنعلة إلى آخره، أشياء كثيرة وكثيرة لا تكاد تخلو منها الصور. وإذا جاءت الانتخابات ملئت الشوارع والدنيا بالصور، صور المرشحين وأشياء كثيرة من هذا القبيل، فهي بلوى وفتنة عظيمة عريضة بين أوساط المسلمين، والتصوير كبيرة من الكبائر. وذكر الشيخ رحمه الله كما سمعت في كتاب حكم تصوير ذوات الأرواح أن العلة صفحة 32، أن العلة في تحريم الصور، أن العلة في تحريم الصور، لماذا حرمت الصور؟ لأمرين. الأمر الأول أن الصور وسيلة لعبادة غير الله عز وجل، الصور والتعلق بها وسيلة لتعظيم غير الله ثم عبادته. ما هو الدليل على ذلك أن الصور وسيلة لعبادة غير الله؟ تقدم معنا هذا في حديث في باب بعد عهدنا به، فمن يذكرنا به؟ تذكر الصحابي ابن عباس والمتن؟ أثر ابن عباس في أول ما وقع الشرك في قوم نوح. أريد أيضا حديثا آخر هذا مختلف فيه كما تقدم معنا، أريد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يختلف فيه. حماد المصطفى عبد الخالق، حديث أم سلمة في الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا الصور دخلت المساجد والمعابد، دخلت المعابد معابد النصارى واليهود، وكانت وسيلة من وسائل تعظيم غير الله والشرك بذلك المصور. إذن هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله، فيه مضاهاة لخلق الله، كما في حديث عائشة المذكور في هذا الباب، كما في حديث عائشة المذكور في هذا الباب. وذكر شيئا ثالثا الشيخ رحمه الله وهو الفتنة، فإن كثيرا من الناس يفتن بصور، بالصور التي تكون في المجلات وجرائد، صور النساء وغيرها. طيب، إذا عرفت السبب والعلة في تحريم الصور وأنه على هذين الأمرين، عرفت دخول هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن التصوير كان سببا لعبادة غير الله، ولأن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله. ولذلك يقول السعدي رحمه الله تعالى قال: وهذا من فروع الباب السابق. ما هو الباب السابق؟ هذا السؤال عند من لهذا السؤال؟ والذي يأتي به فهو هو الذي يجوب عن هذا السؤال، فهو هو باب القدر، باب قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. قوله: وهذا من فروع الباب السابق، أي الذي تقدم في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، أنه قال أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية ماذا أخرج بذلك عند من هذا السؤال؟ ماذا أخرج بذلك؟ التي لا روح فيها كالأشجار والجماد. قال: تشبه بخلق الله، يتشبه بمظاهر خلق الله عز وجل، وكذب على الخلق الإلهية، يعني يكذب أنه يضاهي ويشابه ما خلق الله عز وجل. قال: وتمويها وتزوير، فلذلك زجر الشارع عنه. قال رحمه الله تعالى: إذا علمت وجه دخول باب التصوير في التوحيد، لأن الصور من أول الفتن، من أول الفتن التي وقعت في الناس وأدت إلى عبادة غير الله والشرك بالله عز وجل، والثاني أن فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هذا ما لا يسمى، قال رسول الله، قال الله تعالى، ماذا يسمى هذا الحديث؟ يعني ماذا يسمى؟ هل يسمى حديث نبوي أو يسمى حديث قدسي؟ ماذا يسمى؟ قدسي، لأنه فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. لا أحد أظلم من هذا الشخص الذي ذهب يخلق كخلق الله عز وجل ويضاهي خلق الله. قال الله عز وجل: فليخلقوا ذرة. الأمر هنا للتعجيز، الأمر للتعجيز، فليخلقوا ذرة أي ولن يستطيعوا، كقول الله عز وجل: فأتوا بسورة من مثله، ولن يستطيع. الأمر للتعجيز، هم عاجزون عن ذلك، فليخلقوا ذرة. وما المراد بالذرة؟ صغار النمل. قال: أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. قل لهؤلاء الذين يضاهون خلق الله ويخلقون كخلق الله: اخلقوا ذرة تمشي وفيها حياة تدب بها، تدب فيها وتأكل كخلق الله عز وجل فلن يستطيعوا، ونخلق حبة فلن يستطيعوا، ويخلق شعيرة لن يستطيعوا. قال أخرجاه. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قبل أن نذكر هذا ما يتعلق بهذا الحديث نذكر فائدة متعلقة بقوله ومن أظلم، لأن هنا سؤالا يرد وقد يشكل على بعض الناس. هذا السؤال هو من أظلم، هذه صيغة تتكرر كثيرا في القرآن وفي السنة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآيات. وأظلم هذه صيغة أفعل تفضيل، يعني لا أحد أظلم منه. فأيهما أظلم، الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أو الذي ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها، أو الذي افترى على الله كذبا، أو الذي ذهب يخلق كخلق الله؟ أيهم أظلم؟ من هو الأظلم؟ هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك مما ذكر في الأدلة؟ هنا سؤال أورده بعض أهل العلم، والجواب عن ذلك أنه يقدر في كل دليل ما يناسبه، فيقدر في قول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي من أظلم من المانعين ممن منع مساجد الله، ومن أظلم من المفترين ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله يعني من المصورين، ومن أظلم إلى آخره. فيقدر في كل موضع ما يناسبه، فتكون الأظلمية باعتبار ذلك الصنف الذي خاض في ذلك الأمر. هذا جواب أجاب به بعض أهل العلم عن هذا السؤال. فهمتم السؤال؟ فهمتم الإشكال؟ فهمتم الإشكال أولا أحمد، والجواب مفهوم، يعني يكون كل يقدر فيه ما يناسبه لئلا يقع معارضة. أيضا قول آخر في هذا الصدد، وهو أن يكون المعنى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أن هؤلاء كلهم استوى في الظلم، هذا أظلم وهذا أظلم وهذا أظلم وهذا أظلم، كلهم في مرتبة الأظلمية، كلهم في مرتبة الوعيد الشديد. مثل ما تقول أفقه الناس زيد وعمر وبكر، فهؤلاء أفقه وليس أحد منهم أفقه من الآخر، متساوون، وهؤلاء هم أفقه الناس. فكذلك أظلم الناس كذا وكذا وكذا وكذا، فهم متساوون في درجة الأظلمية. وهذا جواب آخر عن هذا الإشكال. قال رحمه الله ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يقول ابن الأثير المضاهاة المشابهة. ما معنى يضاهئون؟ أي يشابهون. المضاهاة المشابهة، وقد تهمز يضاهون ويضاهئون، يقرأ بالهمز ويقرأ بدون همز. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ويضاهون قول الذين كفروا من قبل. فإذا المضاهاة مشابهة، يشابهون بخلق الله، يظنون أنهم يخلقون كخلق الله، وهذا فيما كان فيه الروح لأدلة أخرى. قال ابن عباس إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. قال ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له، على رواية مسلم، بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. تقول عند قوله بكل صورة عند قوله بكل صورة تكتب قال القاضي. من هو القاضي؟ قاضي العمراني. من القاضي؟ القاضي عياض. طيب قال القاضي عياض قال القاضي يحتمل أن معناه أو يحتمل شه يحتمل أن معناه أن معناها يعني معنى هذه الجملة يحتمل أن معناها أن الصورة أن الصورة التي صورها أن الصورة التي صورها هي تعذبه أن الصورة التي صورها هي تعذبه بعد أن يجعل فيها روح بعد أن يجعل فيها روح وتكون الباء وتكون الباء في بين قوسين بكل وتكون الباء في بكل بمعنى في الباء في قول بكل بمعنى في وتكون الباء في قوله بكل بمعنى في بعدها فاصلة أو من أول السطر ويحتمل أن يجعل أو أن يجعل له أن يجعل له بعدد كل صورة بعدد يجعل له بعدد كل صورة ومكانها بعدد كل صورة ومكانها شخص يعذبه شخص يعذبه وتكون الباء بمعنى لام السبب وتكون الباء بمعنى لام السبب ذكره النووي عند شرح الحديث. ما معنى هذا؟ قوله كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم يعذب بها. هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن هذه الصورة التي صورها لنفترض أن شخصا صور في هذه الدنيا 10 صور فيوم القيامة يجعل في هذه 10 صور ينفخ فيها الروح وتكون معذبة لصاحبها يوم القيامة في النار. أليست البقر التي لا يؤدى زكاتها تعذب صاحبها والإبل والغنم فهذه ينفخ فيها الروح فتعذب صاحبها. هذا القول الأول. القول الثاني أنه ليست الذي ينفخ فيها الروح هذه الصورة التي صورها وإنما أشخاص يعذبون هذا المصور بعدد تلك الصور 10 أشخاص يعذبون هذا المصور بعدد تلك الصور التي صورها. هذا معنى قوله في الثاني أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها شخص يعذبه وتكون الباء بمعنى السبب يعني يجعل له لكل صورة صورها نفسه يعذب بها بسببها. طيب قال رحمه الله ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا من التعذيب لا يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ كما في الحديث الآخر من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين يوم القيامة وهذا من باب التعذيب لأنه لا يستطيع يعقد بين الشعيرتين الشعر الصغير هذا ما تستطيع أن تفعل منه عقدة فهذا يكون تعذيبا له يكلف أن يفعل هذا ولا يستطيعه فهو عذاب عليه وليس بنافخ. قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك يعني أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها محوتها ويكفي في محو الصورة قطع الرأس وإزالة الرأس وطمس الرأس كما جاء في الأحاديث. جاء في حديث ابن عباس صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. الحديث فيه ضعف ولكن له شواهد وجاء في أحاديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال فليقطع حتى يصير على شكل الشجر. قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته. واختلفوا في التسوية هل المراد سويته بالأرض أم المراد جعلته مساويا لغيره من القبور. الصحيح الثاني أنك تسويه بغيره من القبور أسوه بغيره من القبور. وبعض الناس يفهم فهما خاطئا في هذا ويقول سويته يعني صلحته تزخرفه وتفعل له جص اسمنت وهذا فهم باطل. وإنما المراد بالتسوية أنك تجعله كغيره من القبور يرتفع عن الأرض قدر شبر لأجل أن يعلم أنه قبر. إذن هذه أحاديث الباب وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ المسائل المتعلقة بهذا الباب ونذكر بعض الفوائد نقتطف من كلام النووي رحمه الله بعض الفوائد المتعلقة بالصور. فإن النووي عليه رحمة الله ذكر في شرح هذه الأحاديث من كتاب اللباس والزينة من صحيح مسلم كلاما جيدا خالفه فيه أكثر المعاصرين من الشافعية وغيرهم خالف الأدلة. ما معنى مشرفا؟ معنى مشرفا أي مرتفعا. وهذا الأخ يسأل ما مناسبته للباب؟ مناسبته قوله ألا تدع صورة إلا طمستها فهذا فيه أمر بطمس الصور وهذا يؤخذ منه النهي عن التصوير لأن ما أمر بطمسه ينهى عن إنشائه من باب اللازم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.